إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، النكاح عقد من العقود التي أمر الله بالوفاء بها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وشروطه من الشروط المهمة، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ولهذا العقد شأنه العظيم ومكانته الرفيعة، ولهذا وصفه الله بأنه ميثاق، وأن هذا الميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. اتصال الرجل بالمرأة من طريق النكاح الشرعي فيه من الفوائد ما الله به عليم، فمن فوائده حصول تحصين الفرج من المحرمات وغض البصر. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن ذلك الراحة والسكن لكل من الزوجين، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن أصول الذرية التي بها امتداد حياة الإنسان، قال الله جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. أيها المسلم، ولأجل هذه الفوائد أمر الله بالنكاح، ووعده ورتب عليه الرزق العاجل. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقد أمر الإسلام الزوجين بالمحافظة على الحياة الزوجية، وحذرهما من كل ما يسبب زوالها، فأرشد الزوجين إلى المعاشرة بالمعروف وإن كان هناك شيء تكره النفوس. قال جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن لو تقيموها كسرتها فاستمتعوا فاستوصوا بالنساء خيرا. وأمر الزوج بالصبر على أخطاء امرأته إذا لم يكن خلل في الشرف والعرض، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إلا يبغضها، إن كري منها خلقا رضي منها آخر. والزوجة مأمورة بالصبر على زوجها، وأن صبرها على زوجها مع عبادتها طاعة لله، رتب عليه الثواب العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت بعلها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أيها المسلم، وعندما يحصل نشوز من المرأة أو عصيان منها، فإن الزوج مأمور بالحكمة والتروي بهذا المقام، منهي عن التسرع بالطلاق، لأن الطلاق حتم للبيت وتشتيت للأسرة. فأمر الزوج أن يعظ زوجته ويذكرها الله والدار الآخرة، فلعل موعظة تصلح الأخطاء وترفع ما علق بالنفوس. قال جل وعلا: واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فيعظها ويذكرها فلعل تذكر وترفعها عن جهلها وتعديها. فإن لم تنفع الموعظة جاز له هجرها أو أدب يسير لا يؤثر، وإنما يحمل على السمع والطاعة. فإن تعذرت تلك الأمور شرع الله بعد حكمين، واحد من قبل المال المرأة وواحد من قبل الزوج، لينظرا في حالة الزوجية هل البقاء أولى أو الفراق أولى. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وعندما تعذروا كل الوسائل، لا الموعظة ولا الهجر، ولم يتوصل الحكمان إلى شيء، وتعد أسباب الوفاق، فلم يبق إلا الطلاق، فشرع الله الطلاق للحاجة إليه. شرع الله الطلاق للحاجة إليه حتى لا تبقى المرأة غلا في عنق زوجها يشقى بها، ولا تضيع مصالح المرأة لأجل نزاعها مع زوجها. وهذا الطلاق المشروع ليس لأهواء الناس وآرائهم، ولا يخضر بيد المرأة أو الرجل، وإنما جاء بطريقة متوازنة فيها مصلحة لكل الزوجين. وسبحان الحكيم العليم. والمسلم إذا التزم شرع الله في زواجه وطلاقه نال خيرا وحصل خيرا. إنما المصيبة إذا تعدد المصيبة إذا لم يطبق المسلم آداب الشرع في زواجه وطلاقه، عند ذلك تقع المشكلة. أيها المسلم، وشرع الله الطلاق مع أنه أبغض الحلال إلى الله، يقول صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن شرعه عندما تدعو الحاجة إليه، وليس الطلاق ألعوبة بأيدي الناس، ولكنه فصل عقد في النكاح. فليتق المسلم ربه في هذا الحكم الشرعي، ولا يتساهل به ولا يستخف به. أيها المسلمون، كان العرب في جاهليتهم يغالون بكان أو جاهليتهم يستخفون بهذا العقد. فالطلاق عندهم كثير، يطلق الرجل المرأة فإذا قامت عدتها راجعها، وربما طلقها 100 مرة، فتنظر المرأة بذلك وتصبح في حالة من الحسرة والندامة. فجاء الإسلام ونظم الطلاق تنظيما عادلا يكفل كل من الزوجين حقوقه. أيها المسلم، وإن الطلاق في الإسلام له آداب عظيمة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فشرع الله الطلاق، شرع الله الطلاق على مراحل. فأولا يطلق الرجل إن احتاج إلى ذلك بعد أن يبذل الجهد بالتوفيق بينه وامرأته، يطلقها طلقة واحدة فقط، ويختار للطلاق المكان والوقت المناسب. يطلقها وهي حامل أو يطلقها وهي طاهر، لم يجامعها في ذلك الطور حتى لا يشق عليها، وربما كان حاملا فيبطل العدة على المرأة. ولا يطلقها وهي حائض، فإن في ذلك إطالة المدة عليها، وإنما يطلقها في طول لم يجامعها فيه طلقة واحدة فقط، ثم تبقى عنده في منزله لا يخرجها، لعل الأمور تعود إلى مجالها، ولعل نظرة تسكن في القلب محبة ومودة، ولعل ندما يقع من كلا الزوجين. فإن انقضت العدة ولم يراجعها بانت منه وحرمت عليه إلا بعقد جديد ومهر جديد. ثم إن طلقها الثانية بقيت عنده في بيته حتى تنتهي العدة، فإن راجعها أثناء العدة وفلاح له ذلك. وإن انتهت عدتها بين الصغرى لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد. أما إن طلقها الطلقة الثالثة فعلم أنه لا اتفاق بينهما ولا يمكن الاجتماع بينهما، فهذه الطلقة الثالثة تبينها من بينة الكبرى لا يحل له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجا آخر. فإن قال الله فإن طلقها فلا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره. هكذا أحكام الله لأهل الطلاق. فليتق المسلم ربه في طلاقه ونكاحه، وليعلم أن شأن الطلاق شأن كبير لا يجوز الاستخفاف به ولا التسحر بشأنه، لأنه يهدم البيت ويقضي ويفرق الأسرة ويسبب مشاكل كثيرة. فمتى وجد المجان دون الطلاق فليفعل، ولا يلجأ إليه إلا عند الأسرة، لأن هذا هو حكم الله. والمسلم إذا وافق شرع الله في طلاقه وزواجه نال خيرا، فإن شرع الله فيه حل للمشاكل. والطلاق جاء تنظيمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما تحصل المشاكل إذا المرء لم يتأدب بآداب الشرع في طلاقه ونكاحه. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله ينبغي للمسلم أن يلزم طاعة الله في كل أحواله ويتأدب بأدب الشرع في كل أحواله. أيها الزوج العزيز، أوصيك بتقوى الله في طلاقك، أوصيك بتقوى الله. وإذا طلقت المرأة فلا تتخذ منها موقفا عدائيا، لا تكن في بعد الطلاق موقفك من موقفا عدائيا تنسى العلاقة بينك وبينها. والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. بعض الأزواج إذا طلق امرأته ضار بها وأهانها وحاول الحيلول بينها وبين أبنائها وبناتها، وربما أخذهم عنده وحرم أمهم أن ترى أولادها أو تنظر إليهم نكاية لها ونكاية لأولادها نكاية لها، فيصب سخطه على أولادها لكي يغيظها كما يزعم. وهذا كله من الجهل والخطأ. فالواجب التعاون، ولا تنسى الفضل بينكم، وأن ترعى لها حرمتها وحقوقها العامة. أما أن تتخذ منها موقفا عدائيا بطلاقك لها، والطلاق إنه ناتج عن حماقتك وقلة تصرفك، فتحمل أنت الوزر والآثام. أما أن تضار بها دون تحول وتحول بينها وبين أولادها فذلك خطأ منك أيها الرجل. أيتها المرأة العزيزة، عندما تطلقين من الرجل إياك أن تتخذ موقفا عدائيا فتحولي بين أبنائه وبين أبيهم وتحدث بغضاء بينهم وبين أبيهم وشرا بينهم وبين أبيهم، وتصرفون أولادهم عن الزوج، وتبغضون أباه أبيه أباه، وتبغضون أبا الأبناء إلى أبيهم. هذا كله خطأ. فالطلاق حكم، ومصالح الأولاد وحال الأولاد شيء آخر. أيها الزوجين، إن التظاهر على المحاكم في حال الطلاق بمجرد وقوع الطلاق لا يمجل وقوع النزاع لا ينبغي. التظاهر إلى المحاكم عند حصول النزاع لا ينبغي إلا في حال قصوى. فإذا أمكن الأهلون حل هذه المشاكل ما بينهم وإنهاء الخصام ما بينهم فإن ذلك هو الأولى. فالرجل والمرأة لا يلجأان إلى المحاكم إلا عند الحال قصوى عندما يتعذر الأمر. فإن أمكن حل المشكل داخل المنزل وفي حدود المنزل فذلك الخير والأفضل. أيها الزوج العزيز، إياك أن يكون الطلاق على لسانك، إياك أن يكون الطلاق على لسانك. فكثير من الناس يوقع الطلاق على أي نزاع بينه وبين امرأته أو أي موقف لا يعجبه فيجعل الطلاق هو الحل لمشكلته، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ثلاث جدهن جد وهزهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فالطلاق لا يسهل فيه، فجده وهزه سواء، أو قعتاها عجازا يقع الطلاق عليه بمجرد تلفظك به. فاتق الله أيها الزوج، وإياك أن يكون الطلاق على لسانه. بعض الجهلاء الطلاق على لسانه لأنه يريد أن يطلق عند أي حد وإن قل، وعند أي مشهور قلت، حتى لو دعا رجل لوليمة قال له: علي الطلاق أن تحضر، علي الطلاق أن تحضر، علي الطلاق أن أقيمك، علي الطلاق أن أفعل ما ينبغي هذا. طهر نفسك من لسانك من الطلاق، وإياك والتهاون به. أيتها المرأة العزيزة، إياك أن تطلب الطلاق من زوجك من غير ضرورة ملحة، فإن بقاءك مع الزوج وإن يكن شيء من الأخطاء أولى لك من بقاء إخوانك وآل بيتك يشقون بك. تحمد الله على الزوج، وعالج المشكلة قدر ما تستطيعين، ولا تسرعي في طلب الطلاق من غير حاجة من غير أرجاء ضروري. وبالأذر، أي امرأة سأل زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيها الأهلون، إن المطلوب منكم أن تكونوا وسطا بين الرجل والمرأة عندما تحدث المشاكل، فحاولوا حل المشاكل. ناقشوا الزوجين بصدق وأمانة وإخلاص، لا تحيزوا مع المرأة ولا مع الرجل، وإنما انظروا في الموضوع نظر رحمة وشفقة ومودة، لأن هذا الطلاق سيؤدي إذا فشت في الأولاد والعقد النسيئة من باب هجران الأب ومقاطعة الأم. لكن الأهلون يتدخلوا في هذا الموضع قبل أن يتطور الأمر، وضيقوا شق الخلاف وعالجوا القضية بينهم في إطار المنزل، فلا تخير كثير. أيها المسلم، إن عدو الله إبليس يفرح بالطلاق ويسره، لأن في الطلاق مزالا عظيم. جاء بالصحيح أنه ينشر أنه يبث جنوده، فيأتيه الواحد منه ويقول: ماذا فعلت؟ قال: ما زلت بهذا الرجل حتى فرقت بينه وبين أبيه. قال: يوشك أن يصالحه. ما زلت له، ويقول: ما زلت بفلان حتى طلق امرأته، فيدنيه ويقول: أنت 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 أنت، يفرح به بذلك. أيها الأهلون، إن الله يقول: وإن امرأة خابت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. فليكن الأهلون على مصالحة بين الرجل والمرأة، ما وجد سبيلا أن يصلحوا بينهما. يناقش الفتاة ما هي أسباب غضبها على زوجها وسخطها على زوجها، ثم يناقش الزوج أيضا ما سبب سخطه على امرأته. يدرس الأمر دراسة متأنية برفق ولين وأولية صادقة، فبذلك يتعاون الجميع على بقاء البيت في عز وكرامة، واجتماع خير من الفراق. أسأل الله للجميع التوفيق لما يحبه ويرضاه. ولكن المصيبة يا إخواني أن بعض الأزواج إذا طلق المرأة سبها وسب أهلها واتهمهم وافترى عليهم الأكاذيب والأباطيل. أو بعض النساء عندما طلق تسب الزوج وأهله، تفتري عليه ما تفتري، وكل هذا لا يجوز. الستر مطلوب، والفراق على خير، خير من هذا الجاج والغيبة والنميمة والأقوال التي لا أصل لها ولا مصدر لها. فلنتق الله في أنفسنا، ولنكن أهل عزم فيما نقول ونفعل. أسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، وارفع الظلم عن المظلومين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن كل خير، اللهم سدد في أقواله وأعماله، اللهم أرزقه بالصحة والسلامة والعافية، واجعل بركة على نفسه وعلى مجتمع المسلم، وأعنه على كل خير إنك على كل شيء قدير. اللهم أرِه الحق حقا ووفقه اتباعه، وأرِه الباطل ووفقه اجتنابه إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده سلمان لكل خير، سدده في أقواله وأعماله، وأعنه على مسؤوليته إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.